أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنه. هذه حسن العاقبة. أعظم ما يمكن أن يجعله الإنسان أمامه في عالم السير والسلوك هذه العبارة، يعني نسأل الله حسن العاقبة. بس تقول نسأل الله حسن العاقبة، يعني لا نعلم، لا نقطع بعاقبته، والذي لا يقطع بعاقبته أصلا لا يستطيع أن يقول فلان أسوأ مني أو أنا أحسن من فلان. بمجرد ما تقول هذه العبارة وتدعي الله سبحانه وتعالى دائما نسأل الله حسن العاقبة، هذه لحال وحده إقرار في أن الإنسان الذي لا يعرف كيف تكون عاقبته وما هي تلك العاقبة، إذن لا يمكن أن يضمن ويقول الحمد لله أني ضابط وضعي الآن، أو الحمد لله أنا لم أرتكب تلك الذنوب التي ارتكبها فلان. حتى هذه الوسوسات الشيطانية إحنا لازم نأدب أنفسنا على أن لا نقع فيها. ما نعمل مقارنة مع أحد. من هو الأحد اللي أنت بتستطيع تعمل مقارنة معه وتقول هو أفضل، أنا أفضل منه، هو أسوأ مني، لعله تاب من ذنبه وأنت لم تتب، ولعل العاقبة التي سوف يكون عليها عاقبة حسنة، أما عاقبتنا نحن قد تكون عاقبة سيئة.
بس يحمد الله بهذا اللي حاضر، وين المشكلة شيخي؟
أي جيد، بس لكن أن يقول أنا أسوأ أفضل حالا من فلان وفلان، حتى لو كان يعرفه أنه ارتكب ذنبا من الظلم، لعله يوفق للتوبة، ولعله وفق لتلك التوبة في الليل نفس الليلة وفي نفس اليوم وفي اليوم الثاني. نعم بلحاظ هذا العمل الحمد لله الذي ما ارتكبه، واضح نعمة كبرى وأشكر الله على ذلك. لكن من قال أنك ضمنت تلك العاقبة ببعض أفعالك وببعض علومك التي حصلتها؟ أني حصلت علوم دينية يعني خلص حسمت رصيدي وحسمت عاقبتي؟ أبرز مصداق وضعه القرآن أمامنا، بلعم بن بعور الذي أعطاه الله تلك الآيات فانسلخ منها كمثله كمثل الكلب، لم يحسن عاقبته تلك العاقبة، انظر كيف ختمها. الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل عبرة، يعني بلعم بن بعور عبرة من العبر. يعني عندما ننظر إلى بعض الشخصيات، الزبير بن العوام عبرة من العبر، ضعه أمامك، كان من خلص الأصحاب عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي عندما نسأل الله حسن العاقبة، يعني أننا عندما لا نعلم عاقبتنا ولا يمكن لنا أن نحسن تلك العاقبة، إيانا أن تأتينا تلك الوساوس التي يفضل بعضنا بعضه على البعض الآخر، يقول أنا أحسن حالا من فلان وعلى الأقل فلان أسوأ حال مني. أولا، من قال أنك اطلعت على حالته الغيبية بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ فعندما نقول نسأل الله حسن العاقبة، بالفعل يعني نقرع ذلك الناقوس الخطر الذي يحتاج دائما إلى التذكير بتقوى الله، نذكر أنفسنا دائما بتقوى الله، نذكرها حتى عمليا، يعني عمليا عمليا هناك أفعال عملي، يعني بأفعالنا وبفعلنا لتلك الأمور هي بنفسها تحيي فينا حالة التقوى وتذكرنا بتقوى الله عز وجل. وهذا شهر رجب بين أيدينا، شهر رجب يعني كما أسلفنا شهر الرحمة التي تصب فيه صبا، شهر رجب الأصاب وغيرها من هذه الصفات. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصل بنا الكلام إلى الأشخاص الذين يقومون مقام المالك في البيع وإجراء هكذا عقود. ذكرنا الأب والجد، وذكرنا الوصي طبعا بعد وفاة الأب والجد، وذكرنا أيضا مسألة الوكيل والحاكم وأمين الحاكم، وختمنا المسألة في المقاص، لكن كما ذكر الشهيد الأول بإذن الحاكم، وذكرنا في أن الشهيد الثاني قال ولا يشترط إذنه حتى لو أمكنني الوصول إليه وإقامة البين بين يديه. وهنا أراد أن يعرض هذا المطلب الشهيد الثاني في أنه لو أخذ عند اقتصاصه ومقاصته، ولكن لأنه لا يمكن أن يقتص إلا بالزيادة جاز أخذي هذا الأمر وزيادة، يعني جاز الاقتصاص من هذا الذي جهل حقي وأنكر علي حقي، جاز ولو اضطررت إلى أن أخذ الزيادة، كما سوف يعبر ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة، هنا جاز. نعم تبقى هذه المسألة في أنه تكون بين يدي، لأن الشارع أجاز لي أن أخذ بزيادة، بالتالي مثلا أنا اضطررت على أن أخذ أزيد من المال أو بالقيمة، كانت هذه المسألة أو هذا الأمر الذي أخذته أغلى ثمنا، أعلى ثمنا، أزيد ثمنا، فأنا اضطررت إلى أن أخذ. مثلا عندما أنكر علي ذاك الحيوان الذي أخذه مني، فأنا اضطررت إلى أن أخذ ما هو أزيد بقيمته من ذاك الحيوان الذي أخذه مني، فبالتالي يجوز الأخذ مع هذه الزيادة، لكن على نحو أنه يضمنها، يعني يضمنها فتكون في يده، إن قلنا يده يد أمينة، أمينة يده يد أمينة، لأن الشارع أجاز له أن يأخذ، فلا يضمن إلا مع التفريط، يعني لا يضمن هذه الزيادة إلا مع التفريط، إلا إذا قلنا أن أخذه لهذه الزيادة ووضع يده عليها وكانت يده يد عدوان، فهنا يضمن مع التفريط وعدمه. يعني عندما نقول يجوز الأخذ لو اضطر، طبعا نتكلم يعني عندما لا يستطيع أن يأخذ إلا مع هذه الزيادة فيجوز الأخذ لهذه الزيادة، والزيادة تكون تحت يده، إن قلنا يده يد آم يد آم آمنة، يد يد آمنة، طارة نقول يده يد عادية، يده مثلا يد عدوانية، فبالتالي يده يد يد أمانة، فبالتالي هنا نقول يضمن مع التفريط فقط. أما إن قلنا أن يده يد، يعني عندما وضع يده على الزيادة وضعها عدوانا، فبالتالي هنا يضمن مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، هذا اللي يعبر عنه فلان يده يد أمينة، عندما نعبر هذا التعبير هذا هو المقصود. فبالتالي حتى الشهيد عندما نقرأ عبارة الشهيد الثاني في هذا الأمر يقصد في أنه مع تفريطه بهذه الزيادة فيما لو تلفت يضمن. قال ولو تعذر، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز. نحن نتكلم عن من شيخ علي؟ عن الاقتصاص، عندما أريد أن أقتص فأخذ حقي ممن جهله وأنكره وإلى آخره وجحده، فبالتالي هنا جاز، فتكون في يده شيء، فتكون في يده هذه الزيادة، فتكون الزيادة في يده، يعني يد من؟ المقاس، في يده أمانة، عندما عبر في أنه تكون في يده يد أمانة إذن يضمن فقط في صورة واحدة وهي مع التفريط، في قولين مقابل القول الآخر هذا عندما قال في قولين مقابل القول الآخر، لا، عندما أخذ هذا الحق وزيادة فتكون يده يد عادية، ويد العادية تكون ماذا؟ ضامنة، سواء فرض أو لم يفرض. فمن تكون يده يد عدوان فيضمن مطلقا، فرط لم يفرط، قصر لم يقصر مطلقا في المقام، إلى أن يتمكن من ردها. متى ما استطاع أن يرد هذه الزيادة فيردها. يعني مثلا فيما لو توقف أخذ حقه على ذاك الصندوق الذي مثلا اشتملت عليه، فبالتالي هذه الزيادة لنفترض هذا الصندوق له قيمته، فبالتالي هنا نقول هذه الزيادة إذا اضطر أن يأخذها يأخذها، لكن تبقى تحت يده يد أمانة، كما عبر على قول على كل لابد أن نقول بالضمان. القدر المتيقن مع التقصير، يعني لا إشكال في أنه لو فرط وقصر تكون يده يد ضامنة، لأنها في حالة في يوجد قدر متيقن. عند التفريط هنا في المسألتين سواء كانت يده أمانة أو يده عادية وعدوانية، على كل حال مع تقصيره يضمن لهذه الزيادة. ولو توقف أخذ الحق، مو بس أنه على أن يأخذه لوحده، لو توقف أو زيادة توقف على نقب جدار أو كسر قفل جاز، والشارع هو الذي أجاز له، فبالتالي فإذا أجاز الشارع له في هذا الأمر فليضمن هذا الكسر وليضمن هذا النقب من الشارع المقدس، أو على الأقل لا يوجد ضمان على أحد، يعني لا على الشارع ولا على نفس هذا الذي كسر أو نقب، ولا ضمان على الظاهر. هذه العبارة المطلقة، يعني على القدر المتيقن أن نقول لا يوجد على من كسر ضمان.
تفضل. كيف نقول أنه على الشارع المقدس
ضمان؟ لأنه هو الذي لنفترض أنه جاء وطالب، لنفترض يعني على الظاهر ولا ضمان على الظاهر، لكن لو قلنا بالضمان لا نقول في أنه هو الذي يضمن، يعني الشارع أجاز له أن يضمن، فنأتي ونقول فليأخذ ذاك حقه من بيت المال. لنفترض هذه المسألة هنا، يعني نجعلها على ظاهرها، على القدر المتيقن أن الذي أمر أو أجاز الشارع له أن يكسر ليأخذ حقه لا يوجد ضمان عليه، فإما أن نقول أنه لا يوجد ضمان عليه والشارع يضمن، أو أن نقول كما هو الظاهر لا ضمان أصلا، فليتحمل هو عاقبة عدوانيته وجحوده وإنكاره لحق فلان. أحسنت. ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. يعني عندما أريد أن أأخذ أنا كمقاص لذاك المنكر ولذاك الجاحد لحقي، يعني لا يمكن أن أقول أي شيء لا يجوز لي أن أخذه منه. ذكرنا بالدرس الماضي هناك أمور عبر عنها من مستثنيات الدين لا يمكن الاستغناء عنها، أنا لا يجوز لي أن أخذها منه. فتصور أنه ليس له إلا هذا الثوب، فأتي وأخذ ثوبه أو ما فيه قوام حياته كمان سوف يأتي. فبالتالي لو تلف قال ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين، وهذه ذكرناها في الدرس الماضي. ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه، طيب أنت وضعت يدك على هذا المال الذي تقول في مقابل ملكي، إذا لم تنوي تملكه إذن بعد لن يدخل في ملكك. الملكية كيف يمكن لك أن تدخله في ملكك؟ قالوا قال الفقهاء يكفي فيها النية، عندما تأخذه تارة تأخذه بنية التملك وأخرى تأخذ هذا الشيء من دون نية التملك. فإن أخذته هكذا يفرض الشهيد الشهيد الثاني، فإن أخذته ولم تنوي تملكه إلى الآن في رتبة سابقة على نية على المسألة النية، هو عندما تريد أن تضع يدك على هذا الشيء قد لا تنوي تملكه. قبل أن تنوي تملكه إذا تعرض هذا الشيء إلى التلف هل تضمن أو لا تضمن؟ قال ولو تلف المأخوذ من المأخوذ شيء أو كله تلف قبل تملكه. تفهمتم أنه بعد قليل سوف يصير كيف يتحقق التملك؟ كيف يتحقق؟ بالنية. يعني عندما تنوي أن تضع يدك عليه مقابل ذاك المال فتتملكه أو تأتي وتبيع كما ذكرنا هذه المسألة تستطيع أن تبيعه من نفسك وتستطيع أن تبيعه من غيرك. فبالتالي هنا قال ولو تلف من المأخوذ شيء قبل تملكه ففي ضمانه قولان. قول بالضمان ما هو وجهه؟ لأنك لم تتملكه فبالتالي يصدق عليك عنوان ماذا؟ التعدي. فإن كنت متعديا تضمن على كل حال وبل حتى مع عدم التفريط تضمن، لأن الوجه فيه ما هو شيخ علي؟ الوجه فيه أن يدك يد عادية وأنت متعد على مال بعد لم تنوي أنه لك وتلف، فبالتالي هنا إذا كانت اليد يد عادية يضمن على كل حال. وهناك وجه لعدم الضمان ما هو؟ أنا أخذته بعد لم أنوي تملكه تلف. ما هو الوجه لعدم الضمان؟ الوجه لأن الشارع أجاز لي أن أضع يدي عليه وفيما بعد أنوي تملكه، وهذه مقدمة لأجل الوصول إلى ماذا؟ إلى التملك. فعندما أجاز الشارع بالقيام بهكذا مقدمات فبالتالي هنا إجابة الشرع كافية في المقام في عدم القول بالضمان. إذن قولان، قول بالضمان وقول بعدم الضمان، ويكفي في التملك النية سواء كانت بالقيمة أو بالمثل. يعني عندما تأتي بحيوان آخر مقابل الحيوان الذي أخذ منك أو وجدت مثله تماما مثل الحبوب، رز مقابل رز وقمح مقابل قمح وهكذا، فبالتالي هنا سواء كان بالقيمة أو بالمثل لا يمكن أن يتحقق عنوان التملك إلا بأن ينوي ذلك. هذا شو؟ مقابل، كما عبرنا أمس، أحتسبه عوضا عما أخذه مني. استفدتم؟ وفي جواز المقاصة من الوديعة. الوديعة يعني شنو؟ الأمانة. شخص أودع عندك مال وجحد حقك فيما بعد لنفترض، أو أنه مثلا وصلت إليك هذه المسألة من شخص مثلا من ابنك كانت عنده أمانة فمات ووضعت الأمانة عندك لنفترض، أو من أبيك أو من أخيك، وفيما بعد عرفت أن هذه الأمانة وهذه الوديعة لشخص جحد حقي، هل يجوز أخذ والاختصاص والمقاصة من نفس الوديعة؟ قولان، قول بالكراهة وقول بالحرمة. طبعا مشهور في كلمات الشيخ على الله مقامه هو الحرمة في أغلب كتبه، لكن هناك من ذهب إلى الكراهة وهو
نفس الشيء أيضا بعد رأي
عنده رأي آخر
مكتوب في الاستبصار
كمان، لكن في أغلب كتبه الظاهر أنه يميل إلى أنه لا، يعني هناك حرمة في المقام الظاهر فقط في هذا الكتاب. قال لكن القولان قول بالكراهة وقول بالحرمة، لكن من قال بالكراهة حمل الرواية التي ظاهرها النهي على الكراهة، لأنه أيضا لا يوجد فيها نوع من الحصر بالضوابط وبالقيود التي ذكرناها في المقاس. ما هي الضوابط والقيود التي ذكرناها في المقاس؟ جحد حقه وأنكر عليه ماله ولا يريد أن يعطيه إياه، لكن هذه الرواية سوف نقرأها، ذكرها الحر العامل في وسائله بالجزء الثاني عشر صفحة 202 باب الحديث، يعني بالباب 83 بالحديث الثالث عن ابن أبي عماير في سنده قال: كنت عند أبي عبد الله ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله. فقال: عن ماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا، كان في يدي أخي فأتلفه، يعني أخي أتلف فترك لي، فترك عند ابني أمانة، وكان قد أتلف لي مالا، هل يجوز لي أن أقتص وأخذ من هذا المال؟ ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن أخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك، فقال: لا، قال رسول الله: أد الأمانة إلى من ائتمنك. أولا، من قال أنه في مقام الجحود؟ ثانيا، لعله نستطيع أن نصل إلى صاحب هذا المال فنستأذنه بالبداية، يعني لا يمكن لنا أن نقول في أن الرواية حصرا فيها كل الضوابط التي نذكرها في المقاس، لكن الرسول عندما يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني هنا فيما لو لم نستطع أن نذهب ونطلب منه، يعني هنا عندما يقول لا تخن من خانك، بمجرد أن خانك تخونه مثلا على فرض في مال آخر، لا، بالبداية في الأمور الضوابط الشرعية التي ذكرها الأعلام أنك تذهب إليه وعندما يجحد، لكن الرواية ساكتة عن مسألة الجحود. فعندما تكون الرواية ساكتة عن مسألة الجحود، حملها الفقهاء على الكراهة وغلبوا جانب الأمانة، وعندما نغلب جانب الأمانة نقول الكراهة، وإلا أدلة المقاصة مطلقة تشمل المقام وغيره. والمروي العدن كما قرأنا، لكنها حملت على الكراهة. وفي جواز مقاصة الغائب، نحن عم نقول جحد، طب هذا غائب، يوجد وجه في أنه لا يمكن أن نقتص من مال الغائب، لأنه أول الكلام أنه جحد، ولتنتظر أنت فلتتحمل هذا الأمر إلى أن يعود فنستأذنه. لذلك أغلب الفقهاء عندما ذهبوا إلى جواز، عفوا، إلى مسألة المقاصة بإذن الحاكم هو الأحوط، لأن هذه الأمور كلها لا يمكن لنا أن نضبطها من دون إذن الحاكم، خصوصا في مال الغائب. يعني حتى لو قلنا الأدلة يمكن أن تشمل مسألة الغائب، لكن كيف نفعل وماذا نفعل في مسألة الجحود التي ليست موجودة؟ مش أنتوا قلتوا لنا ضابطة المقاص ما هي؟ أن يجحد وينكر عليك، ما هذا غائب، فإذا لا يوجد عنوان للجحود والعنوان للإنكار. قال: وفي جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان أجودهما العدم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنوان للجحود، هذا غائب فلتنتظر إلى أن يعود. لذلك إلا مع طول الغيبة، بحيث أنه سوف يلحق ضرر. بماذا؟ سوف يكون هناك لحق ضرر بمالي أو بحقي وعندي حاجة مع طول المدة، بحيث يؤدي إلى الضرر. لذلك الشهيد في الأخير يقول الشهيد الثاني: لو أمكن الرجوع هنا، هنا شو قصده هنا شيخ محمد؟ فقط هنا، لا لا، ولو أمكن الرجوع هنا، يعني فقط في الغائب مو في مطلق المقاس، لأن الشهيد الثاني أفتى أمس، ماذا أفتى؟ في أنه يجوز الاقتصاص من الجاحد والمنكر حتى لو استطعت أن أخذ الإذن من الحاكم، أنا لا أريد أن أخذ الإذن من الحاكم. شو قال؟ ولا يشترط إذن الحاكم، أفتى، لا يشترط إذن الحاكم في المقام وإن أمكن، وهو في الأشهر كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. عندما قال ولو أمكن الرجوع هنا، أين؟ فقط في خصوص الغائب. ولو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه، لأن الحاكم ولي الغائب، من ضمن الأمور التي يتولى حالتها الحاكم الشرعي مثلا الغائب. إذا خلاصة المطلب في المقام في أن المقاص القدر المتيقن يستطيع أن يبيع. يعني إحنا بدنا الشيخ نأخذ الشاهد، ما هو الشاهد في المقام؟ يستطيع أن يجري عقد البيع عن المالك لأنه جاهل فقط في هذه الصورة. يعني القدر المتيقن في المقاس لابد من إحراز عنوان الجحود، لذلك الغائب الأحوط العدم. يعني هنا نأتي ونقول الأب، الجد، الوصي، الوكيل، الحاكم وأمينه، والمقاس يستطيع أن يبيع نيابة عن المالك. تذكروا أمس ما ذكرنا الفتوى؟ يجوز لهذا المقاص أن يبيع من نفسه ويجوز أن يبيع من غيره. هذا البيع من الغير جاهز، مع أنه مالك أو ليس بمالك،
ليس
بمالك، لكن الشرع أجاز له أن يبيع، كما أجاز للحاكم وكما أجاز للأب وكما أجاز للجاد. صحيح طالت المسألة، لكن هذا هو الهدف منها. الهدف من هذه المسألة أن نستعرض المواضع والموارد التي يمكن لغير المالك أن يجري عقد البيع. قال ويجوز للجميع تولي طرفي العقد، مو بس أنه يجوز لهما أن يبيعا، بل يجوز أن يبيعا من أنفسهما ولأنفسهما. هلا مثلا أنا أب عندي عندي تسلط على مال ابني، فأستطيع أن أبيع من مال ابني لي ومن مالي لابني، وكذلك من الوصي، وكذلك من الحاكم يستطيع. عندما يقول الفقهاء أن يتولى طرفي العقد، شو قصدنا طرفي العقد؟ يعني أن يبيع من نفسه ولنفسه، هذا قصدهم بعبارة أن يتولى طرفي العقد. يعني هو طرف والمولى عليه طرف آخر، والذي ينوب عنه في مسألة البيع والشراء طرف آخر فيتولى طرفي العقد. والله شكرا الله. فبالتالي هنا نعم استثنى الشهيد الثاني مسألة المقاص والوكيل. يقول الوكيل يشترط في أن يتولى. صور أني لك أنت شهر الله وكيلي في أن تبيع لي هذا المال، أن تبيعه من نفسك، وأنت وكيلي في أن تأتي في أن تبيع وتشتري لي. فهل يجوز لك أن تدخل من مالك في ملك موكلك وأن تدخل من مال موكلك في مالك؟ فتصبح ماذا؟ أنت الذي تتولى طرفي العقد. هنا قالوا الشهيد الأول عبارته في أنه ماذا؟ لا يمكن أن يتولى طرفي العقد الوكيل إلا مع الإذن الصريح. أما المقاص أيضا يقول لا يمكن أن يبيع من نفسه، فلا بد أن يبيع من غيره. لذلك الشهيد الثاني إذا تتذكروا أمس بالعبارة كان جدا دقيق، مخيرا على عبارة ذكرناها في الدرس الماضي، بين بيعه من غيره أو من نفسه. بده يشير إشارة إلى هذا الخلاف الذي سوف يخالف فيه الشهيد الأول في أنه يستطيع أن يتولى طرفي البيع، أن يبيع من نفسه بحيث أنه يدخل من ماله من مال المالك إلى ماله، يعني هذا الذي جحد والجاحد والمنكر. فبالتالي هنا الأدلة يقول مطلقة، قال كما سوف يأتي بعموم الأدلة التي دلت على جواز ماذا؟ جواز أن يكون الأب وأن يكون الجد والوكيل ولنفترض الوصي والحاكم والوكيل تشملهما أدلة جواز التصرف مطلقا في وكالته حتى مع نفسه. بس نقول من تولي طرفي العقد يعني أن يدخل من مال الموكل إلى ماله من دون إذنه الصريح، وإلا هو بأذن بالله عليك أنا
أعطيتك وكالة أن تبيع لي وتشتري.
بس عنده
إلا إذا بتقول لي قرائن خارجية بتدل على إنك أنت خارج.
مثل بإيش بقول لك قوله بالزواج هكذا. إذا أعطاه وكالة أن أعطته وكالة أن يزوجها هل يشمل نفسه أو لا يشمل نفسه؟
هذا المبحث موجود في أكثر العقود. عندما أعطيك وكالة أنا في أن زوجني أم عقد عليه على نفسي فهو تولى طرفي العقد. أنا أعطيتك وكالة بيع وشراء فهو تولى من نفسه طرفي العقد. أدخل في ماله وأخرج من ماله إلى ملك موكله. فقالوا البعض أشكل فقال هذا منصرف ويحتاج إلى قرينة. ونحن نقول له عموم أدلة التوكيل تجري حتى في المقام. نعم إن كان الموكل لا يريد ذلك لابد أن يصرح. يعني من يستدل بالعموم يقول العكس صحيح. الشهيد الأول يقول لا الوكيل لا يستطيع أن يبيع من نفسه ويتولى طرفي العقد إلا إذا أتى بإذن صريح من الموكل. وأصبحت القضية أصبحت واضحة. ويجوز للجميع. من هم الجميع؟ الأب الجد الوصي والحاكم لأنه سوف يستثني بعد قليل الوكيل والمقاص. هؤلاء الأربعة الجميع تولي طرفي العقد بأن يبيع من نفسه وممن له الولاية عليه. شو يبيع من نفسه؟ يخرج من مال الطفل إلى ماله كأب أو يخرج من ماله كأب إلى مال الطفل. فهنا يصدق عليه بالعنوانين تولى طرفي العقد. إلا الوكيل والمقاص فلا يجوز توليهما طرفيه بل يبيعان فقط من الغير. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. الأدلة عندما تكون مطلقة في جواز التوكيل تشمل نفسه. يعني عندما أنا أجعلك وكيلا في البيع والشراء وأنت واحد من الذين يشترون ويبيعون ما المشكلة؟ إلا إذا قلت لي هناك قرائن. نعم نعتمد على تلك القرائن. قرينة لفظية ذكرها الموكل نعتمد عليها. قرينة حالية مقامية اتفاقية فاتفاق ضمني أن هذا الوكيل لا يبيع لنفسه مثلا. لنفترض أن هناك اتفاق ضمني أو قرائن أخرى دلت على المقام فلنعتمد على تلك القرائن نحن والدليل. إن لم يكن هناك أي قرينة يجوز لعموم الأدلة. قال فلا يجوز توليهما طرفيه بل يبيعان من الغير والأقوى كونهما كغيرهما. شو يعني أقوى؟ هذا كلام الشاهد الثاني. والأقوى كون الوكيل والمقاص كغيرهما. من هم غيرهما؟ الآن الجان الوصي والحاكم وأمينه. شو يعني؟ يجوز للجميع عند الشاهد الثاني أن يتولى طرفي العقد يعني الستة. أما الشاهد الأول عنده فقط أربعة. وعدم وجود ما يصلح للتخصيص. ولو استأذن الوكيل جاز. نعم بالوكيل بده إذن. إن لم يأذن الموكل عند الشهيد الأول لا يستطيع الوكيل أن يبيع من نفسه ولنفسه. لا يستطيع لانتفاء المانع حينئذ. شو المانع؟ أن تقول نحتاج إلى قرينة لكي يدخل الوكيل ويبيع من نفسه. نقول حصلت القرينة الواضحة. ما هي؟ بعد لا يوجد مانع في المقام. أذن له. أنا أذنت لك أن تبيع وتشتري حتى من نفسك. انتهى البحث. أو عبر تعبير فقهي أنا أجيزك وأن تكون وكيلا عني ولو أن تتولى طرفي العقد. انتهى البحث. استفدتم؟ ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما. طبعا إذا ابتاع مسلما يعني عبد مسلم. يعني بس لأنه لا يجوز بيع البيع والشراء إلا للعبيد. الأحرار لا يجوز بيعهم لأنه لا يملك كما أكثر من مرة ذكرنا. إذا قلنا والظاهر هكذا في أنه يجوز بيع المصحف لا يجوز بيعه لكافر.
وإذا قلنا بجواز بيع العبيد وهو المتفق عليه لا يجوز بيعه لكافر، وهذه أكثر من مرة ذكرناها، في أنه لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، وبالتالي المسلم يعلو ولا يعلى عليه كما في النصوص التي يستدل فيها في البقاء من هذه، المسلم يعلو ولا يعلى عليه متى ما كان عليه سبيل من كافر، فهنا يؤمر هذا الكافر كما سوف يأتي في أن يخلي سبيله، بعه لمسلم، يأمره الشارع. مثل أنه عن مسألة، مش مسألة بيع وشراء، أنا عندي عبد أو الكافر عنده عبد وأسلم عبده، أنا يأمره الشارع المقدس اذهب وبعه لمسلم أو أعتق رقبته، يأمره الشارع المقدس. لكن هنا لأجل هذه النكتة أن المصحف لا يملك لكافر، لصدق عنوان الإهانة، أحسن شهر مصطفى، ولا يباع العبد المسلم لكافر لأنه لن لعنوان نفي السبيل، فبالتالي لهذين العنوانين نشطرت في المشتري ماذا؟ الإسلام. هذا شرط، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلمان. لما في ملكه للأول، شو للأول؟ المصحف لهانا، وكما سوف يأتي سوف يذكر الشهيد الثاني أن هذا الأمر متى ما كان يدور مدار الإهانة فتشمل المسألة حتى الكتب الأخرى غير المصحف، مثل الكتب الروائية عندنا، لا يجوز لك أن تبيعه لشخص تحصل الإهانة لهذه الكتب تحت يده، وصدق عنوان الإهانة إذا كان هو الدليل، متى ما صدق عنوان الإهانة لا يجوز البيع. مثل الله والعياذ بالله، أنت بدك تبيع كتاب نهج بلاغة لإنسان حاقد، لا يجوز عنوان الإهانة. إذا كانت عنوان الإهانة هي السبب فهذا كتاب مقدس وذاك كتاب مقدس.
بس هو لازم شخص يقول كافر الإهانة.
هنا يقولون أن الآن بمجرد وضع يده عليه وهو لا يراعي ولا يطبق ما أنت تطبقه على المسلمين من حرمة لمسه وإلى آخره، بالتالي هو لن يراعي، فبالتالي إذا صدق عنوان الإهانة بهذا العنوان لابد أن نحكم بالحرمة. طبعا هناك مبحث،
يعني مراعاة أتبال إهانة شيخنا
يعني إذا صدق، يعني قلنا نحن يعني والصدق الخارجي إذا صدق عنوان الإهانة، والظاهر هكذا كان، خصوصا إذا يعني كان
شيء بعض الأدباء شيخنا بالعكس يعظمون بعض الأمور في البلاغة في نهج البلاغة.
إذا لا لم تحرد، يعني أحرزت عنوان عدم الإهانة في المقام، وأيضا المطلب كمان متوقف على مسألة، هل يجوز أصلا بيع المصحف فضلا عن عنوانه؟ يعني هذا ما الذي ذكره الشهيد الأول والشهيد الثاني مبنائي، يعني على المبنى الذي يقول يجوز بيع المصحف لا يجوز بيعه لكافر. لذا طبعا حتى الكافر مثل ما تفضل عنوان صدق الإهانة إذا تحققت،
ربما عدم يعني مثلا طهارته، يعني
لعله مثلا تعرف أنهم يشترونه ويضعونه في متحف لا يمسه أحد مثلا، نفترض هذا عنوان لا يوجد فيه عنوان إهانة. وللثاني قصده العبد المسلم للكافر لا يجوز بيعه لما فيه من الإذلال وإثبات السبيل، مع أن الله نفى السبيل عنه. أنت تريد أن تثبت السبيل الكافر على المسلم والله نفى ذلك، لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقيل يصح شنو؟ اثنان يا شيخ محمد، يصح بيع المصحف للكافر، ويصح بيع العبد المسلم للكافر لكن يؤمر بإزالة ملكه. يعني يقولون هذا العقد الذي أجري عقد البيع صحيح، لكنه أنت تؤمر بإزالة الملك، إما أن ترفع يدك وإما أن تبيع بيعا آخر. يعني ما يدفعه للبائع المسلم يملكه البائع المسلم، ويضع يده هذا المشتري الكافر على هذا العبد المسلم وعلى هذا المصحف، لكن يؤمر بماذا؟ بإزالة الملك فيما بعد. مثل قاسوها على أي مسألة؟ قاسوها شيخ علي على مسألة فيما لو أسلم عبد الكافر. هنا يقولون لا يملك. سؤال: الكافر إذا كان عنده عبد وأسلم يخرج عن ملكه الإسلامي؟ لا يخرج، لكن يؤمر أن يباع حفظا لماله. هنا نفس الكلام، فلتكن الضابطة نفس المقام، يصح البيع للمسلم أو للكافر، يصح بيع العبد للمسلم أو للكافر، لكن عندما يضع الكافر يده عليه يؤمر بإزالة ملكه، إما ببيع جديد وإما بفسخ وإما بتحرير وإما بأي طريق آخر. وفي حكم المسلم ولده الصغير، لماذا؟ يلا طلعوا عندياتكم. لماذا؟ لأن الولد الصغير يتبع أحسنت والده بلحاظ طهارته وبنجاسته، فالشارع رتب أثر الإسلام بالتبعية على الولد كما رتب آثار الكفر بالتبعية على ولد الكافر. فبالتالي وفي حكم المسلم ولده الصغير، شو يعني؟ لا يجوز لك أن تبيع الولد الصغير
لأبيه إنه كافر،
مش لأبي أو لشخص كافر، للمشتري الكافر، حتى لو أردت أن تبيع هذا الولد الصغير تقول لي هذا بعد لم يسلم، بعد لم يعرض عليه الإسلام، نقول هذا أبوه مسلم فبالتبعية يحكم بإسلامه. وكذلك المجنون، ومسبيه المنفرد به. لنفترض أنك أنت سبيت لنفترض أنك سبيت إنسانا طفلا، هذا الطفل المسبي يقولون يلحق بك كمسلم، فأنت عندما لحق بك بلحاظ إسلامه لا يجوز لك أن تبيعه لكافر حتى لو كان من كافر. لماذا؟ لأنه إن قلنا المسألة مبدئية أن الذي يسبي طفلا يلحق به إسلاما، من يقول بهذه الضابطة؟ لا يجوز له أن يبيعه لكافر، فالحكم فيه كحكم الولد الصغير إن ألحقناه. طبعا يقول الشهيد الثاني هذه مسألة مبنائية، إن ألحقناه به فيه، إلا إذا كانت هناك مسألة أخرى لم ينفرد المسلم في سبيه، قد يسبيه إنسان مسيحي معه، يعني يشترك معه في القتال لهذا المسلم رجل مسيحي ويأتي كلاهما يسبي هذا الطفل، هذا لم ينفرد به المسلم. إذا انفرد به المسلم وقلنا المسبي يلتحق بمن سباه بالإسلام، هنا أيضا لا يجوز بيعه للكافر. ولقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، أيضا هذه من المسائل، إذا حكم بإسلامه ظاهرا لا يجوز بيعه لكافر، فالضابط إذن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن لحق بالمؤمنين حكما بكل هذه المصاديق التي ذكرناها، إلا في من ينعتق عليه نتكلم عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.